الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: المرأة عقرب حلوة للسدة. الكلام عن النساء له أشكال متعددة، قد يكون الكلام عن طبيعة الرجل وطبيعة الأنثى، وقد يكون كلام عن صفات سيئة في نساء معينين، أو بعبارة أخرى عن نقاط الضعف في المرأة أو عن نقاط القوة فيها، وقد يكون الكلام عن علاقة الرجل بالمرأة. للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كلمات متعددة عن المرأة، بعضها يمدح النساء وبعضها يذم النساء وبعضها يحذر الرجال من مغبة الوقوع في شرك النساء. لا شك أن هنالك انجذاب بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، وهذا الانجذاب ليس خاصا ببني آدم، بل هو عام في كل شيء من أشياء الكون. الله خلق الحياة زوجين، ولا نعرف نحن شيئا من أشياء الطبيعة إلا وفيها موجب وسالب. إذا تركب الموجب مع السالب بشكل سليم أنتج شيئا سليما، وإلا فلا. في داخل الذرة الإلكترونات وبروتون، أي ذكر وأنثى، موجب وسالب. بالقوة الكهربائية أيضا موجب وسالب، حتى في السحاب هنالك سحاب موجب وهنالك سحاب سالب. وكذلك في النباتات، كذلك في الحيوانات، بل وكذلك في التراب والخصى. الله خلق الكون زوجين وبينهما انجذاب، هذا الانجذاب قد يكون في صورة انجذاب جنسي، قد يكون في صور أخرى. المهم بين الذكر والأنثى انجذاب وتنافر في ذات الوقت، انجذاب من جهة وتنافر من جهة أخرى، كما الأمر بالنسبة إلى البروتون والإلكترونات. الإلكترونات تدور حول البروتون، هي دائما في حالة دوران حول البروتون، ولكن في ذات الوقت هنالك نوع من التنافر. البروتون يحاول أن يجذب الإلكترونات، ولكنها في ذات الوقت الذي تدور حول البروتون تتنفر منه، كما الأمر في المنظومة الشمسية. الكرة الأرضية والقمر وبقية الكرات التي تدور حول الشمس هي في حالة انجذاب إليها وتنفر منها، هي تدور حول الشمس ولكنها تبتعد عن الشمس، لا تنجذب إلى الشمس، عندها دافعة. وكما الأمر في عوامل الطبيعة وأمور الحياة، كذلك في بني آدم هنالك رجل وهنالك امرأة، هنالك ذكر وهنالك أنثى، وما بينهما انجذاب من جهة وتنافر من جهة أخرى. الإمام قد يتحدث عن صفات الرجال الطيبة أو صفات الرجال السيئة، فهو ليس ذما للرجل كرجل، للذكر كذكر، إذا ذم الصفات السيئة في الرجال، كما أنه ليس مدحا مطلقا للرجل إذا مدح صفات معينة في الرجال، وهكذا الأمر بالنسبة إلى النساء. الإمام قد يذم نقاط الضعف في المرأة لكي ترفعها، ليس هذا ذما للمرأة بطبيعتها امرأة، لأن المرأة ليست مختارة في أن تختار هي طبيعتها. الله يخلق الرجل رجلا، فلا ميزة له بشيء لم يختره هو، وكذلك يخلق الله المرأة امرأة، ولا يجوز أن تكون مذمومة لأنها لم تختر أن تكون امرأة. كل النساء يتمنين لو كن رجالا، فليجوز أن نذم المرأة لأنها امرأة، هي ما اختارت هذا الأمر، كما لا يجوز أن نمدح الرجل لأنه رجل. والجنة والنار للرجال وللنساء، أي لأعمال يؤدي كل واحد منهما يؤديها بملء اختياره. ليست الجنة خاصة بالرجال، وليست النار مقتصرة على النساء. وآيات القرآن الكريم أيضا تتحدث عن نساء صالحات كما تتحدث عن نساء فاسقات وفاجرات، يمدح أولئك ويذم هؤلاء، والأمر ليس خاصا بالمرأة كذلك بالرجال. كم من آية ذمت الرجال، وكم من آية مدحت النساء. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لا للنساء التي كفرن، للذين كفروا. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، مع الرجال والنساء الداخلين في نار جهنم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله في هذه الآيات من سورة التحريم ذم نساء معينة كما مدح نساء معينة، أي أنه ذم امرأة نوح وامرأة لوط، وفي ذات الوقت مدح امرأة فرعون ومريم. القضية ليست خاصة بطبيعتهما، هنالك امرأة فاسقة وفاجرة وصالحة وظالمة وخائنة، وهنالك امرأة صالحة. الذم للفساد، للفسق، للظلم، للخيانة، والمدح للصلاح. أما هذه الطبيعة فلربما تكون طبيعة لا لون لها، كما هي طبيعة الرجال. لم يخلق الله المرأة من النار، ولم يخلق الله الرجل من النور حتى تختلف طبيعته عن طبيعتها. بل هنالك رواية تقول إن المرأة إنما سميت مرأة لأنها خلقت من المرأة، مرأة مرأة، وخلق منها زوجها، حتى أن في الروايات أمنا حواء خلقت من ضلع آدم. الطبيعة واحدة، الروح واحدة، الروح ليست روح ذكر وروح أنثى، الروح هي روح. وللمرأة عقل كما للرجل عقل، للمرأة عواطف كما للرجال عواطف، هي ذكر. لا نظرة للإسلام إلى الجسم باعتبار أن جسم الرجل يختلف عن جسم الأنثى، أنثى في بعض الأمور. إذن المرأة من أهل النار والرجل من أهل الجنة، أو المرأة مذمومة والرجل ممدوح، لا. فإذا رأينا في كلمات الإمام علي سلام الله عليه ذم للمرأة فليس هو ذما لطبيعة المرأة، إنما هو ذم لصفات معينة قد تظهر في المرأة. هذه الصفات أيضا لو ظهرت في الرجال لذمهم الإمام علي سلام الله عليه. الإمام قد يذم الجبن، يذمه في المرأة كما يذمه في الرجل، يقول حلوم الرجال وعقول ربات الحجال، ما لكم إن كتبتم عن ابن أبي طالب انكشاف المرأة عن قبولها. يذم الرجال هنا بصفات معينة قد تظهر في بعض النساء. نحن إذا ذممنا الفاحشة هل يعني ذلك أننا نذم المرأة بشكل مطلق وأن لنا موقفا من المرأة؟ لا، هذه الصفة لو ظهرت في الرجال أيضا نذم الرجال. ولذلك الإمام علي كلمات في ذم المرأة ليس باعتبارها مرأة، باعتبار صفات مذمومة، كما له كلمات في مدحها، هو يذم طبائع معينة أو يمدح طبائع معينة. أذكر لكم بعض كلمات الإمام علي في مدح المرأة، ورب كثيرين يحفظون كلمات الإمام في ذمها، أما في مدحها فقليل، خاصة الرجال لهم مصلحة في مواجهة زوجته، في مواجهة نزاع مع حماته، هنا يحفظ كلمات الإمام علي حول المرأة ورد المرأة، بينما هنالك أيضا كلمات للإمام في مدحها. يقول الإمام: الاستهتار بالنساء شيمة النوكة، من يستهتر بالنساء فهو أحمق، هذه من صفات الحمقى. ويقول: ولا تحمل النساء أثقالكم. ويقول لولده الإمام الحسن: بني ولا تحملها فوق طاقتها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ويقول: ولا تعيج النساء بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم. حتى النساء، نساء الأعداء، لا تهيجوا النساء بأذى، لا تأذوهم حتى لو شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم. ثم يقول: وإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات. كنا نؤمر بالكف عن النساء وهن مشركات. وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعدها. حتى في الجاهلية كان واحد بعض الأوقات يتعدى على امرأة، فكان طوال حياته الناس يعيرونه، يقولون هذا هو الذي أهان النساء أو ضرب النساء أو ظلم النساء، هو ومن بعده يعقبه. يعني أولاد أيضا كانوا يعيرون بأن هؤلاء أولاد فلان الذي كان يهين النساء مثلا. هذه بعض كلمات الإمام علي سلام الله عليه ما ارتبط بالمرأة. ثم إذا نظرنا إلى تعامل الإمام علي مع فاطمة الزهراء وهي أيضا امرأة، ذات مرة تكلم مع أعدائه قال: منا سيدة النساء ومنكم حمالة الحطب، مدح فاطمة كما ذم زوجة أبي لهب، منا فاطمة الزهراء ومنكم حمالة الحطب. تعامل الإمام علي مع فاطمة الزهراء كيف كان؟ تعامل سليم مع امرأة صالحة، وكان يقول: المرأة الصالحة إحدى الراحتين، كان لا يذكرها إلا بخير، كان يسلم عليها بقوله: السلام عليك يا ابنة رسول الله. كان إذا أراد الخروج من الدار يرجع القهقرة راما لفاطمة. حتى حينما جاءت إليه فاطمة الزهراء من بعد وفاة أبيها وقالت له: يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين وإلى آخره. الإمام علي تكلم معها بكلام سليم، لم يعنف مع فاطمة ولا مرة. هكذا كان تعامل الإمام علي مع زوجته وهي امرأة، فلم يكن للإمام موقفا من المرأة كمرأة، لم يكن موقفا من هذا الجنس أو من هذا الجسد، وإنما كان موقفا من بعض الطبائع. ولا بد أن تعرف المرأة أن فيها طبائع غير جيدة، كما أن في الرجال طبائع غير جيدة. هذا قسم من الكلام، يعني هنالك كلام عن طبيعة جيدة في المرأة وطبيعة غير جيدة فيها، وهنالك كلام عن العلاقة بين الرجال وبين النساء. أيها الرجال، إن فيكم انجذابا إلى النساء، اعرفوا هذا الأمر، ثم لا تنساقوا وراء هذا الانجذاب انسياقا عاطفيا، فلربما قتلتم أنفسكم، لربما كان في ذلك هلاككم. المرأة جميلة بالنسبة إلى الرجل، جذابة. قد ينظر الرجل إلى المرأة، وهذه النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس. فإذا قيل لا تنظر إلى امرأة من حرام، فإن هذه النظرة سهم من سهام إبليس، فليس في ذلك امتهانا لكرامة المرأة، إنما هو تحديد لهذه العلاقة ووضع هذه العلاقة في قناتها الصحيحة. حينما تقول الرواية من ملأ عينه من امرأة حرام، امرأة محرمة عليه، من ملأ عينه، قد يكون نظرة عابرة، النظرة الأولى لك والثانية عليه. قد يكون الإنسان يحملك يعمق ويملأ عينه من امرأة، الله يوم القيامة يثمر هاتين العينين بمسامير من النار. لماذا؟ لأن الفساد والانهيار الخلقي يبدأ من هذه النظرة، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فتمام. هي من أين بدأت؟ أولئك الذين فسقوا وفجروا وسقطوا وانتهت حياتهم إلى بحث حول الجنس وطافوا حول المرأة في حياتهم وأهلكوا أنفسهم في ذلك وعبدوا أهواءهم. إنما بدأت كل هذه الأمور من نظرة. حينما يقال مثلا أن العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة تؤدي إلى الهلاك، فلا يعني ذلك امتهانا للمرأة، إنما هو تحديدا لهذه العلاقة. نعم، الإنسان يحب الرجل المرأة وتحب المرأة الرجل، هذا وارد، كما أن الإنسان يحب المال. أفهل يجوز أن يسرق الإنسان من مال الآخرين؟ لا. فيقال لك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة في الحياة الدنيا. إذا أنت نظرت إلى دار تعب صاحبها حتى بناها، فيقال لك لا تنظر إليها نظرة طمع، هل بذلك امتهان لكرامة صاحب الدار؟ لا. هذه العلاقة يجب أن تكون علاقة سليمة، علاقة الرجل بالمرأة. الإمام يقول المرأة عقرب حلوة لفتة أو اللفتة، يعني ماذا؟ لا يعني أن كل امرأة عقرب، يريد أن يقول أنت لا تنظر إليها، هذه العلاقة يجب أن تكون سليمة، هذه العاطفة، هذا الانجذاب الجنسي إلى المرأة هو انجذاب إلى العقرب. لكن أنت ما تفهم، أنت ما متفهم، لأن لسعتها حلوة ما تشعر فيها. ألا نجد اليوم حديث طويل عن الهربس، هذا المرض الخطير الذي ظهر في بيوت الدعارة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشر في العالم كله، وهو معدي بشكل غريب. حتى المصافحة مع امرأة مصابة بهذا المرض يؤدي بالعدوى، بهربة مرض خطير انتشر بشكل غريب. كل الجرائد والمجلات التي هي مجلات تشجع الفساد بدأت الآن تقدر: إياكم أن تقتربوا من بيوت الدعارة في الغرب، فإن مرض الهربة في انتظاركم. هذا امتهان للمرأة. إنما الكلام هنا عن هذه العلاقة المحرمة هي الأقرب. إياك أن تذهب إلى بيت الدعارة ففيها عقارب حية، لكن هاي العقارب والحياة يوم اللي تبتعد أنت تشعر باللذة، وحينما ينتشر المرض في جسمك حينئذ تنتبه ولا تحين منع، حينئذ تندم ولا تسعى تمندم. ونحن في الواقع حينما ننظر إلى المجتمعات ماذا نرى؟ نرى أن الذين يموتون ويقتلون بلدغة العقارب والحيات قليلون، ولكن الذين ينتحرون على مذبح الجنس كثيرون. كم من حضارات سقطت بسبب المرأة، يعني لا بسبب عنصر المرأة، بسبب العلاقة غير السليمة بين الرجل والمرأة. هذه حضارة المسلمين في الأندلس التي بنيت بدماء الشهداء، كيف استهتر بها بعض الأمراء بالفسق والفجور وسقطت الحضارة. من الذي خرب الروما غير العلاقة غير السليمة بين الرجل والمرأة، علاقة الحرام بين الرجل والمرأة، الفسق والفجور. حينما انتشر في روما سقطت حضارة روما. ولقد قال أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين، قال: إننا لسنا مهددين بعدو خارجي. العدو يمتلك طائرات، نمتلك طائرات، سفن، نمتلك سفن، أموال، نمتلك أموال، صواريخ، صواريخ، قنابل ذرية، قنابل ذرية، هيدروجينية، هيدروجينية، نترونية، نترونية. يمتلك العدو وماذا نحن نمتلك مثله؟ لكن حضارتنا مهددة من الداخل، من أولئك الشباب الذين بدأوا يسقطون في حمى الجن. هذا الكلام ليس كلام رجل دين في الشرق، إنما هو كلام رئيس أمريكي سابق. ومن هنا جاء في الحديث الشريف: النساء حبائل الشيطان. يعني علاقتك غير سليمة بالمرأة هو حبل من حبال الشيطان، بدأت تسقط في حبل الشيطان. وألا نرى أن CIA وCGB وانتليجنس سيرفيس ومخابرات العالم يستخدمون النساء حبل من حبال الشيطان؟ ألا نرى أنهم إذا أرادوا أن يشتروا أميرا يشترونه بالمرأة، فإذا به يبيع البلاد والعباد للأجنبي في سبيل أمرأة، يفتح اقتصاد البلاد للبنود الأجنبية، الشركات الأجنبية، وابن البلد يموت من الجوع. لماذا؟ لأنه تقدم له النساء الليالي الحمراء. النساء حبائل الشيطان، لا تسقط في حبالة الشيطان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. هذا الحبل في نفس الوقت حينما يوضع على عنقك لا تشعر بمضرته، بل تشعر بلذته في البداية، إلا أن اللذة لحظات، لحظات يشعر الإنسان باللذة فيها، ثم يهجم عليه الندم حينما يكون منهوك القوى، خائر القوى، عقله لا يعمل جيدا، أعصابه تكون منهارة. حينئذ يشعر بخطورة العمل الذي أقدم عليه، ولا تساعة مندم. وكيد النساء أكبر من كيد الشيطان. المرأة أفضل قبائل الشيطان. القرآن الكريم حينما يتحدث عن كيد الشيطان يقول أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن حينما يتحدث عن كيد النساء يقول أنه كيدكن إن كيدكن عظيم. كيد الشيطان ضعيف وكيد النساء عظيم، أي أن كيد الشيطان عن طريق النساء عظيم وكيد الشيطان عن طريق غير النساء ضعيف. الفسق والفجور والعلاقة المحرمة مع النساء يخرب الأفراد، يخرب المجتمعات، يخرب الحضارات، يخرب المدن. وهكذا فلا بد أن نعرف أن الرجل حينما يكون أمام جمال امرأة فهو في الحقيقة ليس أمام الجمال، إنما هو أمام عقرب، لكن هذا العقرب لبس بلباس جميل، أنت لا ترى قبحة. أحد الخلفاء عيره وزير له كثرة انشغاله بالنساء وقد ترك أمور الدولة، فبدأ هذا الخليفة يستمع إلى كلام الوزير ويبتعد عن النساء لكي يتفرغ لأمور العباد والبلاد. سألته إحدى جواريه ما الخبر، لماذا لا تقترب إلينا كثيرا؟ قال إن أحد الوزراء نصحني بذلك. كلام صحيح، الأمير المشغول بالنساء هل يستطيع أن يدفع الضيم عن أمته وعن شعبه؟ لا يستطيع إلا أن يظلم شعبه. حتى حينما يكون مهددا فإنه يستعين بالأجنبي بالعدو. زير النساء ليس قادرا على أن يحارب، ليس قادرا على أن يدافع حتى عن بيته، عن غرفة نومه. هذه الجارية لعبت لعبة، قالت للخليفة أهدني للوزير، فأهداها للوزير، استطاعت أن توقعه في قبائلها. بدأ يترك مجلس الخليفة بعد ما يحضر، ثم يوم من الأيام طلبت من الخليفة أن يأتي وينظر من ثقب الباب. بدأ الخليفة ينظر من ثقب الباب فرأى أن تلك الجارية ركبت على ظهر الزوج، والزوج يصنع مثل الحيوانات، يمشي على أربع. سابقا تمنعني من الانشغال بالنساء. قال أيها الخليفة إنما منعتك عن ذلك لكي لا تبتلى بمصير كمصير، إن كيدكن عظيم. المرأة أقرب، بمعنى أن علاقتك غير السليمة بها هي علاقة بعقرب. طبيعة المرأة طبيعة بشرية، إلا أن المرأة غير السليمة، المرأة غير الصالحة هي عقرب، مضرة، تؤذيك. ولسعتها في ذات الوقت لذيذة. أحد الخلفاء عين والي على مدينة من المدن. ذلك الوالي سمع عن امرأة جميلة ولكنها متزوجة، وطلب الزوج وطلب منه الطلاق من زوجته. الرجل رفض، أمر بأن يضرب باختيار، رفض أن يطلق. الوالي طلق نيابة عن الزوج، طلق زوجته. كما نرى الوقت الحاضر أيضا بعض الوزراء في حكومات الطاغوت يعملن علاقات غير شرعية مع بعض النساء ثم يقتلن الأزواج أو يعتقلوهم أو ما شابه ذلك، أو يؤدي ذلك إلى انتحار الزوج. فطلق الزوجة وحبس الرجل إلى أن انقضت مدة الطلاق فتزوجها، وكان أمير يعمل بالقانون بظاهر القانون. بعد فترة جاء الرجل واشتكى الأمر إلى الخليفة، قال إن واليك طلق زوجتي بغير رضاي ثم تزوج زوجتي وهي زوجتي. فطلب الخليفة طلب تلك المرأة حتى إذا جاءت بمجلسه وقع في حبها، والتفت إلى الزوج قال ألم تقل أنك طل إن الوالي طلقها؟ قال نعم، ولكن طلقها على غير حله، مو صحيح الطلاق. التفت الخليفة إلى المرأة نفسها قال أنت أمام ثلاث خيارات، إما أن أتزوجك أنا وما أملك، وإما أن يتزوجك الوالي، أو ترجعين إلى زوجك الفقير. أرمل المرأة التفتت قال إن زوجي كان زوجي وأنا أيضا فقيرة ولا زال هو زوجي وأعود إليه. هذه المرأة هي ملائكة، لكن تلك المرأة التي توقعك في حبائلها ثم بمرور الزمن تنهك قواك وتتركك وتخونك، هذه المرأة عقرب. أو تلك المرأة التي تؤذي زوجها وتلدغه بسبب وبلا سبب كما العقرب. العقرب من طبيعته أنه يلدغ بلا حساب، يعني ليس دفاعا عن النفس وليس بسبب الصيد، لا، العقرب يمشي ويلدغ، يلدغ الأرض أيضا، ينشر صم. هنالك بعض النساء علاقاتهن بالرجال علاقة العقرب بالملدوغ، دائما تلدغ هذه عقرب، لكن لسعتها قد تكون لذيذة. المرأة عقرب، المرأة عقرب حلوة اللسة، أي اللسعة. فإذا نستخلص من هذا الكلام الذي ذكرناه الأمر التالي، أن الحديث ليس حديثا عن طبيعة المرأة كمرأة ولا طبيعة الرجل كرجل، لأن الرجل لم يختر كونه رجلا كما أن المرأة لم تختر كونها امرأة. فلا يمدح الرجل بصفته رجل ولا تذم المرأة بصفتها مرأة، وإنما هنالك حديث عن طبائع في النساء أو عن نقاط ضعف فيهن، كما هنالك حديث عن طبائع في الرجال ونقاط ضعف فيهن. وقد يكون الحديث عن علاقة الرجل بالنساء. المجتمع الإسلامي مجتمع سليم وليس مجتمع الفسق والفجور، هذه العلاقة هنالك حديث عنها، وهذا الحديث يريد أن يبين أن حبك للمرأة هو حب خاطئ، حينما لا تكون المرأة محللة لك فهي بالنسبة إليك عقرب، فهي بالنسبة إليك نار جهنم، ولكنك تلتذ بها. المرأة عقرب حلوة اللسة. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.